أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الشفعة. الشفعة حق من الحقوق التي تتعلق بالشريك فيما إذا باع شريكه حصته، فيكون للشريك الآخر الحق في امتلاك هذه الحصة المبيعة، ويعرفوا هذا الحق بأنه استحقاق الشريك الحصة المبيعة لشريكه. يعني إذا كان شخصان شريكين في ملك شيء معين، ملك دار أو شيء آخر، ثم باع أحدهما حصته في هذا الملك، حينئذ يكون للشريك الآخر الحق في أن يمتلك هذه الحصة المبيعة إذا دفع ثمنها المقرر المتفق عليه. يدفع الثمن فيكون مالكا لجميع هذا المتاع أو هذه الدار مثلا. فإذا شخصين مثلا يمتلكان دارا، منهم يشتركان في ملك هذه الدار، كل واحد إلى نص من هذه الدار، ثم باع أحدهما حصته لشخص ثالث بثمن معين، حينئذ يكون للشريك الثاني الحق إذا دفع الثمن المقرر المعين المتفق عليه. إذا دفعه للمشتري يكون له الحق في أن يمتلك هذه الدار، تكون هذه الدار كلها له، ويضم الحصة الثانية إلى ملكه ويشفعها، يشفع حصته التي كانت حصة واحدة تصير حصتين، فتصير شفعا وتتقوى ملكيته بعد أن كانت ضعيفة. نصف الدار يملكها صارت قوية، صار يملك الدار كلها، فشفع حصته الأولى بالحصة الثانية، ولذلك تسمى شفعة، يسمى هذا الشريك الشفيع، يسمى هذا صاحب هذا الحق يسمى بالشفيع. مسألة 721. طبعا نحن نقرأ في المسائل المنتخبة الطبعة 12، لأنه الطبعات اللي قبل هذا الظاهر بها أخطاء كثيرة، هذه هي الطبعة المصححة تقريبا. فإذا وجدتم بعض التفاوت فيما نقرأ فحينئذ تصحح النسخة على هذه القراءة التي نقرأها. مسألة 721. إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث، شريكين يشتركان في ملك دار، باع أحدهما حصته نصف الدار، باعها على شخص ثالث، زيد وعمر كانا شريكين في ملك هذه الدار، باع زيد حصته على شخص ثالث، حينئذ يكون لعمر الحق في أن يمتلك هذه الحصة الثانية، يدفع الثمن الذي اتفق عليه، بيشبع أهل الدار مليون، ينطي المليون إلى هذا الشخص الثالث، وحينئذ يكون له ملك جميع الدار. إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث، كان لشريكه مع اجتماع الشرائط الآتية، طبعا توجد شروط لهذه الشفعة، شروط 8 تقريبا، نذكر بعضها بالصراحة وبعضها في الضمن. كان لشريكه مع اجتماع الشرائط الآتية حق أن يتملك المبيع بالثمن المقرر له في البيع، الثمن المتفق عليه. على ماذا اتفقا في البيع؟ على زيد وهذا المشتري الجديد، على شقد اتفقا؟ على 1,000,000. حينئذ يأتي بهذه 1,000,000 ويدفعها إلى المشتري ويمتلك هذه الدار كلها بالثمن المقرر له في البيع، الثمن المتفق عليه، الثمن المسمى في عقد البيع. ويسمى هذا الحق بالشفعة، الشفعة على وزن غرفة، هذا الحق يسمى بالشفعة. وصاحبه بالشفيع، يسمى صاحبه بالشفيع، صاحب هذا الحق يعني الشريك الثاني يسمى بالشفيع. مسألة 722، تثبت الشفعة في البيع. هذا الحق إنما يكون خاصا بالبيع وما يفيد فائدة البيع من العقود الأخرى، الصلح مثلا، الصلح المعاوضي والهبة المعاوضية، هذا هم أيضا يفيد فائدة البيع. وما هي فائدة البيع؟ وما هو معنى البيع؟ هو مبادلة مال بمال، البيع وهكذا تعريفه، مبادلة مال بمال، يعطي الإنسان ماله ومتاعه مثلا، أي شيء كان يعطيه ويملكه لشخص آخر في مقابل عوض، مقابل مال آخر، فمعوض وعوض موجود في عملية البيع، ينقل ملكه إلى ملك غيره في مقابل هذا العوض. هذه العملية إذا تمت عن طريق عقد آخر للبيع، مثلا الهبة، أيضا تفيد فائدة البيع، حينئذ يثبت حق الشفعة أيضا. مثلا إذا وهب ماله لم يبعه، إنما وهبه هبة، ولكن هذه الهبة كانت في مقابل عوضا، وهبة مجانية، وهب ماله لشخص بشرط أن يعطيه، بشرط أن يملكه ذلك الشخص شيئا آخر في مقابل هذه الهبة. هذا هم أيضا أفاد فائدة البيع. فما دام قد أفاد فائدة البيع وحقق ما يحققه البيع، حينئذ يثبت الشفعة في مثل هذه المعاملة. كذلك إذا تصالح، صالحتك على أن أعطيك نصف هذه الدار في مقابل أن تعطيني كذا من المال مثلا، هذا عملية صلح ليست بيع، ولكن مع ذلك تفيد فائدة البيع لأنها تحقق ما يحققه البيع، تكون أيضا مبادلة مال بمال، فلذلك يثبت فيها حق الشفعة أيضا. فتثبت الشفعة في البيع وما يفيد فائدته، وتثبت أيضا فيما يفيد فائدة البيع كالهبة المعوضة، مو هبة مجانية وإنما هبة في مقابل عوض، الصلح بعوض كذلك يثبت فيهما في هذين العقدين، فيثبت حق الشفعة أيضا. أما إذا كانت المعاملة غير هذا البيع وغير ما يفيد الفائدة، وهب ماله هذا الشريك، وهب هذه الحصة مجانا لشخص آخر، لا يثبت حينئذ حق الشفعة للشريك الثاني. فإذا فقط يتعلق حق الشفعة في البيع وما يفيد فائدة البيع، كما تثبت شيء آخر وفرع آخر، تثبت يعني هذه الشفعة في المنقول وغير المنقول، سواء كان هذا المال الذي باعه من الأموال المنقولة أو غير المنقول، قطعة أرض أو سيارة أو حيوان أو ما شابه ذلك من المنقولات، أو كانت غير منقولة، قطعة أرض مثلا أو الدار، معمل، ما يفرق، في كليهما يثبت حق الشفعة للشريك. وسواء كان هذا غير المنقول يقبل القسمة أو لا. قطعة أرض مثلا تقبل القسمة، ولكن المنزل أو المعمل مثلا لا يقبل قسمته إلى شقين بحيث يكونا متساويين في القيمة، فلا يقبل القسمة. مع ذلك يثبت فيه حق الشفعة، كما تثبت يعني الشفعة تثبت في المنقول وغير المنقول، سواء قبل القسمة أم لم يقبلها. حتى لو لم يقبل القسمة يثبت فيه حق الشفعة أيضا، وتثبت أيضا في الوقف. هذه الشفعة تثبت فيما لو بيع الوقف، نحن نعلم بأن الوقف لا يجوز بيعه، لأن الوقف إذا أوقف الإنسان مالا أو عقارا بيتا مسجدا، حينئذ يخرج من ملك الإنسان ويكون محررا لله سبحانه وتعالى، لا يمكن لشخص أن يملكه ببيع أو بهبة، خرج عن ملك الإنسان هذا الشيء، فلا يمكن بيعه. ولكن في ظروف خاصة، في حالات معينة، حكم الفقهاء بجواز بيع الوقف. مثلا لو آل إلى خراب هذا الملك، هذا الوقف، هذا المنزل أو المتاع، بعد ما يستفاد من عنده لأنه صار خريبة مثلا، حينئذ قد يجوز بعض الفقهاء في أن يباع هذا الملك ويشترى به ملكا آخر، ويجعل ذلك الملك الجديد وقفا مثلا. حينئذ إذا بيع هذا الوقف يثبت حق الشفعة أيضا. كيف يعني؟ يعني لو كان دار نصفه وقف ونصفه الآخر ملك لشخص آخر، فبيع هذا النصف الذي هو وقف، بيع تحت هذه الظروف الخاصة، آل إلى خراب، أو تحدث مشاكل أحيانا بين الموقوف عليهم، فيباع، يجوز الشرع أن يباع حتى لا تحدث مشاكل كبيرة بين هؤلاء، أو تحت ظروف أخرى تأتي في كتاب الوقف، فبيع هذا الوقف مثلا الذي لا يجوز بيعه في الظروف العادية، بيع فيه تحت تلك الظروف، فإذا بيع حينئذ يثبت للشريك الآخر حق الشفعة، يجوز له أن يعطي الثمن المقرر ويأخذ الحصة المبيعة. وتثبت أيضا في الوقف فيما يجوز بيعه، يعني في الصور والحالات والظروف التي يجوز بيع الوقف فيها. مسألة 723، يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين. أحد شروط حق الشفعة هو أن يكون الاشتراك بين اثنين لا أكثر، شخصين يكون شريكين لا أكثر، إذا كان الشركاء ثلاثة مثلا لا يثبت حق الشفعة. لو باع أحد الشركاء الثلاثة حصته لا يثبت للآخرين حق الشفعة. لو كانوا أكثر من ثلاثة، أكثر من اثنين يعني، ثلاثة أربعة، حتى لو باعوا كلهم إلا شخص واحد، بقى بس واحد لم يبع حصته، أيضا لا تثبت له حق الشفعة، وإنما تثبت حق الشفعة فقط وفقط فيما لو كان شريكين وباع أحدهما حصته، حينئذ يثبت للثاني الحق. يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد، أربعة خمسة، وباع أحدهم حصته يعني لم تكن لأحدهم شفعة، لا يمتلك أحدهم حق الشفعة. وكذا إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم، كلهم باعوا بس واحد بقي، حتى لو باعوا كلهم لشخص واحد، مع ذلك لا يثبت لشريكهم الأخير، لا يثبت له حق الشفعة. واستثنى مما تقدم، ما إذا كانت داران استثنى مما تقدم، قلنا بأن حق الشفعة أن يكون شخصين يملكان يشتركان في ملك شيء معين، أما إذا لم يكن شخصان لا يجوز، لا يثبت حق الشفعة. نستثني من هذا الحكم ما إذا كانت هناك داران بيتين كل واحد يملكها شخص معين، لا أنهما شريكان في الدار، لا كل واحد وإلى داره المعينة المشخصة، فهما ليسا شريكين في الدار في الدارين، كل واحد له ملكيته الخاصة، ولكن لهذين الدارين طريق مشترك، مجاز الزفاف مشترك بين هذين الدارين، وكل واحد من هذين الشخصين يمتلك نصف هذا الطريق على نحو الإشاعة. فإذا باع أحدهما داره مع نصف الطريق، يعني مع الحصة التي يملكها من الطريق، باع الدار والحصة من الطريق، كلاهما باعهما ببيع واحد، يعني في هذه الحالة فقط يثبت حق الشفعة للشخص الآخر، مع أنه ليس شريكا معه في ملك الدار، ولكن حيث أنه شريك معه في ملك الطريق، وهذا قد باع الطريق مع الدار ببيع واحد، حينئذ يثبت له لهذا الشريك الثاني حق الشفعة، يجوز له أن يعطي الثمن المقرر ويمتلك الدار الثانية والطريق كله، حينئذ كان يمتلك نصف الطريق، وبأخذه بحق الشفعة يكون مالكا للطريق كله. ما إذا كان الداران يختص كل منهما بشخصين، كل واحد من هذين الدارين يختص بشخص معين، لا أن الشخصين يشتركان في ملك هذين الدارين، وكانا مشتركين في طريقهما، هذان الداران مشتركين في الطريق، الزقاق واحد، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، هذه الدار لم تباع وحدها وإنما بيعت مع هذه الحصة المشاعة المشتركة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، هذا المالك الدار الأخرى يستطيع أن يدفع الثمن المقرر ويمتلك الدار والطريق، ويجري هذا الحكم أيضا في صورة تعدد الدور، حتى لو كانت عدة دور في زقاق واحد وتشترك هذه الدور في طريق واحد، وكل واحد من أصحاب هذه الدور يملك حصة جزء من هذا الطريق، فإذا باع أحدهم أو أكثر من واحد منهم باعوا دورهم مع الحصة التي يملكونها من هذا الطريق، حينئذ يكون للآخرين الحق في حق الشفعة، ويجري هذا الحكم أيضا في صورة تعدد الدور، مو دارين فقط، لا دور متعددة، واختصاص كل واحدة منها بواحد، كل واحدة من هذه الدور يملكها شخص واحد، لا أن الدور مشتركة، لا أنهم شركاء في هذه الدور، لا، وإنما كل دار تعود لشخص معين، ولكن يشتركون في الطريق، كل واحد يملك جزء من حصة من هذا الطريق، وباع هذه الدار مع هذه الحصة، لم يبيع الدار وحدها، وإنما الدار بالإضافة إلى هذه الحصة، لأنهم باعهم ببيع واحد، حينئذ يكون الآخرين الحق في أن يتملكوا ويدفع الثمن ويتملكوا هذه الدار المبيعة مع الحصة، واختصاص كل واحدة من هذه الدور بواحد بشخص واحد على الشرط المتقدم، يعني أن تباع الدار مع الحصة المشاعة من الطريق، هذا هو الشرط. فإذا بيعت الدار مع الحصة المشاعة من الطريق، يكون للشخص الآخر الحق في أن يتملك هذه الدار إذا دفع الثمن المقرر، تملك الدار والطريق والحصة الأخرى من الطريق. مسألة 724، يعتبر في الشفيع الإسلام شرط آخر من شروط الحق، حق الشفعة هو الإسلام، أن يكون الشفيع مسلما، فيما إذا كان المشتري مسلما، إذا كان المشتري الذي يشتري الحصة مسلما يشترط أن يكون الشريك هذا الذي يريد أن يأخذ بحق الشفعة يشترط أن يكون مسلما، إذا كان كافرا لا يمكنه الأخذ بالشفعة. يعني شلون؟ يعني لو كان مثلا كافران يملكان دارا، اشتركان في ملك دار، واشترى مسلم من أحد هذين الكافرين حصته، فحينئذ لا يجوز للكافر الآخر ولا يثبت له حق الشفعة، حتى لو أعطى المال لهذا المسلم لا يكون له سلطة عليه، لا يمكن الأخذ بحق الشفعة. هاي قاعدة فقهية تسمى قاعدة نفي السبيل، مأخوذة من الآية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا التسلط، أي سلطة، أي نوع من التعالي والسيطرة من قبل الكفار لم يجعلها الله على المسلمين، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيل مطلق، أي سبيل، أي نوع من السبيل كان، أي نوع من السلطة والسيطرة مرفوضة من قبل الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكافر على المؤمن. هذه قاعدة عامة ولها تطبيقات عديدة، من جملة تطبيقاتها ما نحن فيه، إذا قلنا بأن هذا الكافر له حق الشفعة يعني يستطيع أن يأخذ الحصة من هذا المسلم، حينئذ يكون له سلطة وسبيل عليه، وهذا السبيل قد رفضته الآية، فحينئذ لا يكون له حق الشفعة بهذا الدليل. يعتبر في الشفيع الإسلام يشترط أن يكون مسلما، هذا الشفيع الذي يريد أن يأخذ بحق الشفعة يكون مسلما، إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلمين وإن اشترى من كافر، هذا الكافر لا يمتلك حق الشفعة على المسلم إذا كان مسلم مشتري، إذا كان المشتري مسلما لا يثبت حق الشفعة لهذا الكافر، حتى لو كان هذا المسلم المشتري، حتى لو كان قد اشترى من شريكه الكافر، من شريك هذا الكافر، يعني كفار اثنين واشترى المسلم حصة كافر واحد من عندهم، فهو اشترى من كافر، مع ذلك ما دام مسلم حينئذ لا يكون للكافر الثاني سلطة عليه ولا يمكنه أن يأخذ بحق الشفعة، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، حتى لو اشترى هذا المسلم من شريكه الكافر، شريك ذلك الكافر الذي هو كافر أيضا، وتثبت للمسلم على الكافر. أما إذا كان المشتري كافرا، المشتري كان كافرا حينئذ والشريك كان مسلما حينئذ يثبت لهذا الشريك المسلم الحق، يجوز له أن يأخذ حق، أن يأخذ هذا الحصة المبيعة إذا دفع ثمنها إلى هذا الكافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله. لو كان المشتري كافرا والشريك أيضا كان كافرا، حينئذ يمكن لهذا الكافر أن يدفع الثمن المقرر ويأخذ الحصة المبيعة لهذا الكافر، لأن الآية لا تنفي سلطة الكافر على الكافر، وإنما تنفي سلطة الكافر على المؤمن، والمفروض أن هذا المشتري ليس مؤمنا، كافرا أيضا، وكافر يمكن أن يتسلط على كافر مثله. مسألة 725، يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن. أحد الشروط الأخرى لحق الشفعة القدرة على دفع الثمن، يكون متمكنا، عنده أموال، يلا يجوز له أن يأخذ بحق الشفعة. أما إذا كان عاجزا، ما عنده أموال الآن، ما عنده، حينئذ يسقط حق الشفعة عنه، حتى لو تعهد بأنه سيوفر الأموال لاحقا وأمضى الضمانات، وضمنه شخص قال أنا أتعهد بأنه هذا سوف يدفع هذا المال بعد شهر، بعد مدة، أو دفع ذهب مثلا كرهن، قال أنا أخلي هذا رهن إلى أن بعدين أوفر المال ثم بعدين أدفعها، هذا هم أيضا ما يثبت لحق الشفعة إلا أن يرضى المشتري. إذا المشتري راضي بهذه القضية، بدفع الرهن أو بضمان شخص معين لهذا الشريك، حينئذ يثبت حق الشفعة، وإلا فلا يثبت. المهم هذا الشرط هو شرط التمكن من دفع الثمن. يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه، لا تثبت الشفعة للعاجز عن دفع الثمن، عن أداء الثمن، ما عنده، هذا يسقط حقه في الشفعة. وإن بذل الرهن، حتى لو بذل الرهن هذا العاجز ما متمكن، لكنه بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. ما إذا رضي المشتري يثبت حق الشفعة. نعم، إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن، الآن هذا الشريك أخذ بحق الشفعة، قال أنا أخذت بحق الشفعة، أريد هذه الحصة المبيعة، أريد أن أشتريها، ولكن الثمن الآن ما موجود تحت يدي ومتمكن. هذا فرقه عن الشق الأول، هذا ذاك الأول عاجز عن دفع الثمن، هذا متمكن، ولكن الآن المال لا يوجد تحت يده، موجود في مكان آخر. حينئذ نؤجله 3 أيام، مهلة 3 أيام، بعد هذه الثلاثة إذا لم يأتي بالمال يسقط حقه. وأما إذا ادعى أن الثمن موجود في دولة أخرى، نؤجله المقدار الذي يمكنه الذهاب والإتيان بالمال، مثلا أسبوع كان يكفي أن يروح إلى تلك الدولة ويأتي بالمال، حينئذ نؤجل هذه المدة ونضيف إليها 3 أيام أيضا. فمثلا إذا كان يكفي أسبوع للراحة والرجعة، نؤجل 10 أيام، إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، فإن لم يحضره، إذا في خلال الـ3 أيام لم يحضر المال، بطلت شفعته، سقط حقه، ما يقدر يأخذ بحق الشفعة بعد ذلك. فإن ذكر أن المال في بلد آخر، قال أنا أموالي موجودة في دولة أخرى، أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام، وزيادة 3 أيام، يعني نزيد على المقدار الذي يصل من تلك الدولة إلى هذه الدولة ونضيف إليها 3 أيام، فإن انتهت الـ10 أيام فلا شفعة. إذا لم يأتي بالمال خلال الـ10 أيام يسقط حقه في الشفعة. ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق، هذه الـ3 أيام مو شرط نحسبها من الصباح مثلا الباكر إلى الليل، لا، وإنما يمكن أن نجمع هذا اليوم. مثلا وقع الأخذ بالشفعة، أخذ ظهرا في منتصف اليوم، حينئذ نحسب هذا اليوم نصفه ونضيف إليه النصف من اليوم الرابع، فيكون المجموع 3 أيام. على تجميع جمعنا النصف من اليوم الأول ونصف من اليوم الرابع، فصار 3 أيام كاملة، حينئذ تنتهي المدة. ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق، تجميع يعني. كما أن مبدأها من أين نحسب هذه الأيام الثلاثة، من أين يبتدأ الحساب بها؟ من حين الأخذ بالشفعة، من زمان الأخذ بالشفعة. متى أخذ هذا بالشفعة؟ متى قال أني أريد أن أخذ هذه الحصة المبيعة؟ من ذلك الزمان نحسب الـ3 أيام، لا من زمان البيع. يعني قد يكون زمان البيع متقدم، صار له كم يوم وهو ما كان يدري أن هذا الشريك قد باع حصته. اليوم افتهم، اليوم علم بأن هذا الشريك قد باع حصته، فاليوم هو أخذ بالشفعة، قال أنا ما دام هذا باع حصته أنا أشتريها هاي الحصة. من اليوم نحسب له 3 أيام، من هذا اليوم، من زمان الأخذ بالشفعة، لا من زمان البيع. كما أن مبدأها مبدأ الـ3 أيام زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. مسألة 726، الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إذا دفع المقدار المتفق عليه في العقد، في عقد البيع. هذا الشريك لما باع حصته بكم باعها؟ هذا المقدار المسمى في العقد، باعها بمليون مثلا. حينئذ يجب على الشريك أن يدفع المليون، لا أكثر ولا أقل. إذا دفع المليون يستحق الحصة، أما إذا دفع أقل من المليون ما يستحق، أما إذا دفع أكثر من المليون مو واجب عليه يدفع أكثر. نفس المبلغ المتفق عليه يدفعه. الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن، لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها. لو فرضنا أن الشريك باع حصته من هذه الدار بمبلغ هو عبارة عن مثلا 100 طن من الحنطة، وهذه الـ100 طن موجودة بعينها، بعدها موجودة عند المشتري، عند الشريك الثاني. حينئذ لا يجب على هذا الشريك الآخر أن يشتري هذه الـ100 طن من شريكه ويردها على المشتري بعينها، لا مو واجب، وإنما يستطيع أن يوفر 100 طن أخرى، يشتري 100 طن أخرى مثل هذه الـ100 طن بنفس الأوصاف ويدفعها إلى المشتري ويكون مالكا للحصة الثانية. ولا يلزم، لا يجب أن يعطي عين الثمن، نفس الثمن المدفوع، نفس الـ100 طن الموجودة الآن عند شريكه السابق، لا لا يلزم. في فرض التمكن منها، كان يتمكن أن يشتريها، موجود الآن وشريكه لا يمانع من بيعها، مع ذلك لا يجب عليه أن يشتريها بعينها، بل يمكنه أن يشتري مثلها ويدفعها إلى المشتري. في فرض التمكن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا، هذا الثمن إذا كان مثليا يشتري مثله ويدفعه إلى المشتري. هذا فيما لو كان الثمن مثليا. أما إذا كان الثمن قيميا، كيف؟ يعني باع حصته من الدار بالثمن، كان عبارة عن سيارة مثلا، والسيارة لا مثل لها، من الأمور القيمية، الأشياء القيمية مو المثلية، التمن، الحنطة مثلا، هذه أشياء مثلية يوجد مثلها بنفس الأوصاف، نفس الوزن، نفس الأوصاف، المواصفات الكيفية الخاصة، موجود مثلها بعينها، هذا تسمى مثليات. ومثل السيارة لا، هذه تسمى قيمية، لأنه ما لا توجد سيارة بنفس الأوصاف نفس القيمة، وإنما تتفاوت، حتى لو كان الموديل واحد تتفاوت القيم، فالسيارة تعتبر من القيميات. حينئذ إذا باع هذا الشريك حصته والثمن كان عبارة عن شيء قيمي كالسيارة، حينئذ لا يستشكل هنا إشكال في ثبوت حق الشفعة، يعني على الأحوط وجوبا لا يمكن لهذا الشريك أن يدفع الثمن، ثمن السيارة يعني. يقول هاي السيارة مثلا قيمتها الآن 1,000,000، وأنا أدفع 1,000,000 وأخذ بحق الشفعة، لا يمكنه ذلك على الأحوط وجوبا، لأن في المسألة إشكال. مسألة 727 في ثبوت الشفعة، هذا الحق هل يثبت في الثمن القيمي؟ الثمن الذي هو قيمي، كان الثمن ليس مثليا وإنما قيميا، الثمن المتفق عليه عبارة عن سيارة، هل يثبت حق الشفعة أو لا يثبت؟ في ثبوته إشكال. كيف يثبت حق الشفعة في الثمن القيمي؟ ما هو الطريق لثبوته؟ بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن. هل يجوز أن يأخذ المبيع بقيمة الثمن؟ أن يدفع قيمة الثمن، قيمة السيارة اللي هو عبارة عن 1,000,000، يدفع 1,000,000 ويأخذ المبيع، يأخذ الحصة؟ لا، لا يمكنه، نستشكل في ذلك. بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال، على إشكال خبر أو مبتدأ مقدم، والخبر مك مؤخر إشكال مبتدأ مؤخر، وفي ثبوت الشفعة خبر مقدم، في ثبوت الشفعة إشكال، هذا هو المبتدأ إشكال. فإذا النتيجة، نتيجة هذا الحكم هو أنه لا يجوز له على الأحوط وجوبا، لا يجوز لهذا الشريك أن يدفع الثمن ويأخذ بالحصة المبيعة، إذا ليس له حق الشفعة يعني. بالتالي مسألة 728، يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة بمجرد أن يعلم أن شريكه قد باع حصته، يجب عليه حينئذ أن يبادر ويسرع إلى الأخذ بحق الشفعة، مو يتماهل ويترك المسألة ويماطل ويقول ها خلوني خلنا أفكر زين فدش كم يوم بعدين أعطيكم النتيجة، لا ما إلى حق، وإنما يبادر مباشرة يعني، فمدة متعارفة يعني بعد العقد، بعد العلم بهذا البيع، إذا تأخر مدة متعارفة يجوز له، لكن أكثر من هذا المتعارف ما يجوز، إذا تأخر أكثر من ذلك يسقط حق الشفعة. يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، الإسراع يعني، يجب ويشترط الإسراع، فيسقط يعني يسقط حق الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ما طلع أو أخر بلا عذر، بدون عذر شرعي أو عرفي يسقط حق الشفعة. أما إذا كان التأخير عن عذر، وهذا العذر كان يقبله العرف، يعتبره العرف أمرا مقبولا، حينئذ لا يسقط حق الشفعة، وراح نضرب أمثلة على هذا العذر المقبول. ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيا مو شرعيا مو عقليا، وإنما عرف العرف يعتبره عذرا، هذا مقبولا نقبل به نحن أيضا. ما هو هذا العذر المقبول؟ كجهله بالبيع، يجهل، ما كان يدري إن صاحبه قد باع، ما يدري إن شريكه قد باع حصته وبعد ذلك علم، حينئذ يعتبر هذا عذرا مع انه تأخر، ولكن مع ذلك هذا مقبول. أو جهله باستحقاق الشفعة، يعلم أن صاحبه قد باع ولكن ما يدري بهذا الحكم الشرعي أنه حق الشفعة، ما سمع بحق الشفعة. الآن سمع، علم بأن له هو الحق، حينئذ لا يسقط حقه، مع أنه تأخر لكن لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة. أو جهله باستحقاق الشفعة، كان يجهل أنه يستحق هذا الحق. أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، كان يتصور أن صاحبه قد باع بمبلغ كثير بثمن عالي، تصور أنه باع ب10 ملايين هاي الحصة مالته، وبعدين تبين أنه لا، بايعها بأقل، حينئذ يثبت أيضا لا يسقط هذا الحق، أنه يعتبر العرف على شيء أيضا مقبولا. أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، بعد ذلك تبين أن الثمن قليل مو كثير، حينئذ يجوز له الأخذ بالشفعة. أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، كان يتصور أن المشتري اللي اشترى هاي الحصة هو زيد، ولم يأخذ بحق الشفعة لاعتبار أن زيد يعرفه ويمكن أن ينسجم معه صديقة مثلا، فما أخذ بحق الشفعة، ولكن بعد ذلك تبين أن المشتري مو زيد، شخص آخر، حينئذ يثبت له حق الشفعة. أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، يتصور أن هذا المشتري زيد كان يشتري لنفسه وهو صديقه، ويمكنه أن ينسجم معه ويصير شريكه، ولكن بعد ذلك تبين له أن زيد لم يكن قد اشتراه أصالة لنفسه، وإنما كان زيد نائبا وكيلا عن شخص آخر، حينئذ يبقى له حق الشفعة. أو العكس، كان يتصور أن زيد اشتراه لغيره، بعدين تبين أن زيدا اشتراه لنفسه، كذلك يثبت حق الشفعة. أو أنه واحد فبان اثنين، كان يتصور أن المشتري شخص واحد، وبعد ذلك تبين أن المشتري شخصين، حينئذ يثبت حق الشفعة أيضا. أو بالعكس، كان يتصور المشتري شخصين، تبين بعد ذلك أنه واحد. أو أن المبيع النصف ب100 دينار، كان يتصور أن شريكه باع حصته، نصف الحصة باعها ب100 دينار، بعد ذلك تبين لا، تبين انه بايع جزء اقل من هذا النصف، ربع الحصة يعني، فتبين انه الربع ب50 دينار، فحينئذ يثبت له حق الشفعة ايضا. او ان المبيع النصف ب100 دينار، فتبين انه الربع ب50 دينار. او كون الثمن ذهبا فبان فضة، كان يتصور أن شريكه باع بالذهب فلم يأخذ بحق الشفعة، وبعد ذلك تبين له أنه باع بالفضة خلاف العملة، كان يتصور أنه باع بالدولار، بعدين تبين أنه باع بالدينار فبان فضة. أو لكونه محبوسا، أو لا، ليس لأحد هذه الأسباب، وإنما كان الشخص محبوسا بظلم، مظلوم في سجن طاغية من هذه الطواغيت، وما يقدر يأخذ في السجن حق الشفعة، حينئذ لما يطلع من السجن يأخذ بحقه. أو كان محبوسا بحق وظلم، حق شرعي، محكمة شرعية حكمت عليه بالسجن لأنه مثلا اشتكى عليه الغرماء، يعني اشتكوا عليه، المحكمة حبسته ولم يأخذ بحق الشفعة في السجن، لم يستطع. حينما يخرج من السجن يأخذ بحق الشفعة. أو لكونه محبوسا ظلما، أو بحق، مو ظلم، بحق، ولكن هذا الحق يعجز عن أدائه، لا يستطيع أن يؤديه هذا الحق، فلذلك حبسوه حقا. وأمثال ذلك من الأعذار، بقية الأعذار الأخرى هذا الذي ذكرناه لا على نحو التحديد، وإنما كأمثلة ذكرناه. أي مثال آخر غير هذه الأمثلة يعتبره العرف عذرا مقبولا نقبله نحن ونثبت له حق الشفعاء، لأن هذه الأغراض تختلف، أغراض المشتري أغراض الشريك تختلف باختلاف هذه الحالات. مرة غرضه يتعلق بأن يكون الشريك شخص واحد، ومرة يتعلق غرضه بأن يكون الشريك شخصين مثلا، فما طول اختلفت الأغراض نعطيه الحق، نقول بأن هذا يكون عذرا مقبولا عند الشارع وعند العرف أيضا. فما دام عذر مقبول عند العرف فهو مقبول عند الشارع، فيثبت له حق الشفعاء. والحمد لله رب العالمين.